أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان كلام فيما يرتبط برجوع المشتري في المعاملة الفضولية بالثمن على البائع، وتقدم الكلام طبعا كل الحديث كان في صورة تلف الثمن بيد البائع، فهل له أن يرجع به أو ليس له أن يرجع به؟ فقد تقدم بأن المشهور من المتأخرين ذهبوا إلى عدم أحقية أو حقية المشتري بالرجوع بالثمن، وتقدم الكلام أنه خلاصة البيان أن هذا في الحقيقة تسليط مجاني على الثمن، وما دام تسليط مجاني فإذن ليس له أن يرجع فيه. وأما ما تقدم من أدلة إقدام طارة، قاعدة إقدام طارة، أو من قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فقد تقدم أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإن كانت بلا شك ولا ريب قاعدة مسلمة مطلقة، إلا أنها مخصصة بمجموعة موارد كثيرة، وهذا المخصص للقاعدة يشمل ما نحن فيه بطريق أو لا. فإذا كان في تلك المخصص في ذاك المخصص لا يضمن من تسلم المال، ففي موردنا بطريق أو لا يضمن. وأما الإقدام فقد تقدم بأن قاعدة الإقدام في الحقيقة موردنا ليس من صغرياتها، لأن البائع حينما أقدم على البيع لم يضمن الثمن بماله، وإنما ضمنه بمال آخر، والضمان بمال آخر لا ضمان، حينما عرفنا الضمان بما تقدم. رجعنا سيدنا، ذكرت الآن سيدنا يومين رجعنا إلى الوراء، الحمد لله لأني ذكرت حتى لماذا تلتفت إلى هذا السؤال، جزاك الله خير سيدنا. أدري بك أنت ماذا؟ أنت أدري بك أنك أنت شو اسمه تعبير العراقيين، ما تخجل يعني ما تستحي التعبير اللبناني. ها، فأمس بحثت فالتفت إلى الموضوع. قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، خب بعد واضحة جلية، قاعدة عامة ومطلقة صحيح، فكل يد أخذت شيء فهي ضامنة له بأن تعيده نفسه إن موجد، وإما بدله مثله إن كان مثلي، قيمته إن كان قيمة. مع ذلك عندنا مجموعة موارد، لا شك ولا ريب بأن اليد أخذت العين، كما في من استأجره لاستيفاء المنفعة، سيارة، طيارة، دابة، بستان، دار، إذن استأجر فسلطه المالك على العين، سلمه العين واحد. لو تلفت العين من دون تعد وتفريط يضمنها المستأجر؟ ما يضمنها. إذن هذا أول تخصيص مورد لتخصيص القاعدة. في العارية هذا تسليط، في الإيجار تسليط بلا ثمن، في العارية تسليط بدون ثمن. جاءك صديق عزيز غيره، ها، فطلب منك استعارة شيء ليستفيد منه، طبعا آنية، لباس، سيارة، أي شيء، فإذا تسليط على العين لاستيفاء منافعها مجانا، لو تلفت العين من دون أو تعدي أو تفريط يضمن؟ لا تضمن. فإذا هذا المخصص المورد الثاني، الأمانة، الوديعة، أودعه شيئا ليس لاستيفاء من، لحفظها، فتسلم العين وضعها أمانة عنده وديعة تلفت من دون تعد أو تفريط، يضمن لا يضمن. فيقول المستدل بمفهوم الأولوية هنا، يقول إذا كان التسليط على العين هنا ليس تسليطا على العين بإتلافها، وإنما إما لاستيفاء المنفع مع بقاء العين مجانا أو في عوض أو لحفظها، ومع ذلك إذا تلفت لا يضمن. فكيف في موردنا؟ فإن المشتري قد سلط البائع على الثمن لإتلافه، فعدم ضمانه يكون بطريق أولى. عدم تضمينه للبائع الثمن لأنه يد أخذت بطريق أولى. وضحت؟ إيه؟ سلطه المشتري، سلط البائع الفضولي على الثمن في قبال شيء ليس له، فإذا سلطه على إتلافه، فكيف يرجع به؟ لا، كيف يرجع به تمسكا بعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ نعم، بلي، على أساس يأكله ويشربه، ألم يشتري به مال غيره؟ اشترى به مال غيره، فإذا سلطه عليه جملة وتفصيلا، مو فقط استيفاء، استيفاء وإتلافا، يعني على أساس يأكل يشرب ينكح إلى آخره. فبناء عليه إذن فعدم الضمان هنا بطريق أولى. فلا يمكن أن نستدل بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أنه بالآخرة أخذ البائع الفضول الثمن من المشتري، فلا بد أن يعيده تمسكا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وضعت الأولوية؟ جيد. عودا على أصل الموضوع، إذن قلنا إن قلت التفاصيل، ما أريد أن أعود الدرس دروس يومين من جديد. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة. بالأمس قلنا بأنه لا ينتقض على ما ذكره المشهور وما أفتى به وما قلناه في البيع الفاسد إذا كان أحد المتعاقدين يعلم بالفساد. جيد؟ المشتري يعلم بفساد البيع، ولكن لم يكن فساد البيع منشأه الفضولية. ها، من موردنا منشأ الفضولية شيء آخر. يعلم بأن البيع ماذا؟ فاسد، ومع ذلك سلم المثمن لمن؟ للمشتري، واتفاقا تصرف المشتري وإذا بالبيع ظهر بأنه فاسد للمشتري. فمقتضى فساد البيع كل شيء كما تكلمت بالأمس على حاله باقي، صحيح؟ فعليه صار الكلام أنه هل للبائع أن يرجع على المشتري بالمثمن الذي سلمه إياه وأتلفه المشتري؟ المستشكل ماذا قال؟ قال على كلام كل مفروض هنا لا يرجع، لأنه سلطه على المبيع وهو يعلم أن البيع ماذا؟ فاسد، فإذا سلطه عليه تسليطا مجانيا، ففي صورة تلفه ليس له أن يرجع بالمبيع، مع أنكم تقولون له أن يرجع بالمبيع. فالمستشكل يقول ما الفرق بين هذا وذاك؟ لماذا هنا تقولون يرجع وهناك لا يرجع؟ وكلاهما بيع، وكلاهما بيع فاسد، هناك حكمتم له بالرجوع وهناك حكمتم له بعدم الرجوع. ولو عكسنا القضية قلنا بأن المشتري الذي كان يعلم بفساد البيع ومع ذلك سلم الثمن لمن؟ للبائع، وبعد ذلك ظهر فساد المعاملة، فحينئذ وكان قد البائع قد تصرف بالثمن وأتلفه، له أن يرجع؟ قالوا بلي له أن يرجع. المستشكل يقول إذا ما الفرق بين الموردين؟ لماذا هنا له أن يرجع وهناك ليس له أن يرجع؟ المستشكل ماذا يقول؟ يقول بناء على كلامكم المفروض أن ليس له أن يرجع، مع أنكم أفتيتم بأنه له أن يرجع. ولذلك صبحكم الله بالخير، الشيخ ماذا قال؟ قال هذا ما ذكرناه في الفضولي لا يطرد أي لا يشمل لا يتعدى إلى بقية صور بيع فساد البيع، فأنه كلما كان البيع فاسدا والمقبوض متلوفا تالفا فليس له الرجوع، لا يتعدى لا يضطرد. خب ليش شيخنا لا يتعدى لا يضطرد؟ لماذا؟ بينا بالأسقال لهذه النكتة، لأنه في المقام هنا لقد ضمنه ما دفع إليه من ماله، ضمنه من ماله، يعني المشتري العالم بالفساد ضمن البائع الثمن من ماله مو من مال شخص آخر. أما فيما نحن فيه ضمنه من أين شيخ عبد الله؟ من مال شخص ثالث. قال ولذلك هنا حكموا بالرجوع وهناك حكموا بعدم الرجوع. جيد، هذا خلاصة الكلام. يقول جيد، ما دام الأمر وصل إلى هنا حتى نكمل المسألة من جميع أطرافها. جيد، يقول هذا منشأ بطلان البيع له مناشئ وأسباب، منها ما نحن فيه، باع الشخص مال غيره ويشترط في صحة البيع ماذا؟ ملكية، أن يكون كل منهما مالكا أو وكيلا أو وليا، وهذا لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، فالبيع ماذا؟ باطل إن لم يجزل الأصيل بناء على ما قرأناه في بحث الفضولي. طيب جيد، وطارة يفسد البيع بعدم تمامية الصيغة مثلا، أو عدم قصد أحدهما قصد الجد، أو هذا ما تقدم. وطارة يفسد البيع بسبب كون المبيع ماذا؟ مما ليس له مالية شرعا، أو بعبارة ثانية ليس مال شرعا، لأنه قرأنا في أنه يشترط في صحة البيع أن يكون العوضان مما هما مال شرعا، يعني فرق بين المال الشرعي والمال العرفي. قال بل في الشارع، الشارع يقول هذا ليس مالا، العرف يقول لهذا مالا، العرف الخاص يعني، كما في الميتة، كما في الخنزير، كما في أدوات القمار، كما في أدوات الموسيقى، كما في الصلبان والأصنام، كما في ماذا؟ في الخمر ومشتقات الخمر، موارد عديدة. طب فإذا باع أحد هذه الأمور البيع صحيح أو باطل؟ باطل. فيقول لو فرضنا أن المتعاقدين أقدما على معاملة من هذا النحو فالمعاملة باطلة، وكل منهما يعلم بأن الخمر لا يباع وغيره من مشتقاته الأخرى والأمور التي لا ميتة خنزير، وقام المشتري ودفع الثمن الباهظ في قبال الخمرة أو في قبال الخنزير أو في قبال الميتة، البيع باطل، فقبض الشخص المال وتصرف فيه طبق العرف، وذاك قد قبض الخمر أو قبض الخنزير، البيع باطل هنا، البيع باطل. ولكن البائع حينما استلم الثمن تصرف فيه وأتلفه صرفه، هل له المشتري أن يرجع فيه؟ بيع باطل. إذا بيع باطل كل شيء لا زال في محله، كل شيء لا زال في محله، إذا لا زال الثمن على ملك المشتري له أن يرجع فيه على القاعدة. قالوا له هنا ليس له أن يرجع فيه. لماذا ليس له أن يرجع فيه؟ هذا من موارد التي يبطل البيع وأحد ما يعلم ما ببطلانه، ولكن مع ذلك سلطه. قل بل من قبل قليل قلتم إذا سلطه له أن يرجع، لماذا هنا ليس له أن يرجع؟ قالوا هذا لأنه أيضا سلطه على الثمن في قبال ماذا؟ في قبال ليس ليس في قبال ماله، لم يضمنه في قبال ماله، وإنما ضمنه في قبال شيء ليس مالا. فقالوا هذا حاله حال ما لو سلطه على الثمن في قبال مال ليس ماله، فأيضا هذا ليس ماله. فقالوا ليس له أن يرجع حينئذ. لذلك قال نعم، هذا استثناء من لا ينتقض سيد حسن، هذا استثناء مما لا ينتقض. إذن ليس كل بيع إذا علم أحدهما بفساده ها له أن يرجع بماذا؟ بما دفعه للطرف الأول. لا، فإنه لو سلطه بيع فاسد وكان مرد فساده عدم ملكية المعوض، فإذا تلف الثمن بيد البائع ليس له أن يرجع فيه. لذا قال نعم لو كان فساد العقد أي عقد البيع لعدم قبول العوض للملك مثل كالخمر والخنزير والحر، والحر بعد واضح لا يباع، أمثلته كثيرة، أدوات الخمر، أدوات القمار، أدوات الموسيقى، الصلبان، الأصنام وغيرها. قال قوي اضطراد ما ذكرنا فيه. هنا الاضطراد ماذا؟ يعني ما أشرنا إليه أنه ما ذكرناه في الفضول يضطرد، بلى هنا يضطرد يعني يشمل قوي اضطراد ما ذكرناه في البيع الفضولي من أن المشتري ليس له أن يرجع بماذا؟ بما بذله من ثمان. ما هو الاضطراد؟ بين من بيانية، من عدم ضمان عوضها عوض ماذا؟ عوض هذه الأمور التي دفع، عوض الخمر، عوض الخنزير، عوض الحر، من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال، مع أنه يعلم أن هذا خمر، هذا خنزير، هذا وليس مالا شرعا، كما صرح بذلك من بعض شيوخ مشايخنا في شرحي على القواعد، وهو الشيخ كاشف الغطاء عليها الرحمة. جيد، تمام. إلى هنا كمل الحديث. فإذا خلصنا إلى أمر بعد الأخذ والرد والمناقشة الدقيقة بهذا الأسلوب، بأن المشتري في المعاملة الفضولية ليس له أن يرجع بالثمن إذا كان الثمن ماذا؟ إذا كان الثمن قد تلف بيد البائع. وهذا الطرح هذا بيناه، هو كلام المشهور، وهذه معطياتهم وأدلتهم وأخذهم وردهم والمناقشة. من الآن فصاعدا الشيخ يريد أن يطوي صفحا عما تقدم، يعيد خلط الأوراق من جديد بالمصطلح السياسي. يعني ماذا؟ كل ما ذكره المشهور الأدلة لا تساعد عليه، وبناء عليه قل بل عندنا قاعدة مسلمة ثابتة سندا ودلالة، وهذه القاعدة في الحقيقة تشمل المورد، وبناء على شمولها للمورد فإذا ماذا؟ فإذا له المشتري الرجوع على البائع الفضولي في الثمن الذي دفعه إليه إذا وجده تالفا. يطرحها بدوا بدرس قاطع، ثم يقول قد يقال وقد يحتمل وكذا، فبالنتيجة يبقى الباب ماذا؟ مفتوح، ولا يحسم القضية لصالح المشهور. وهذه من الموارد التي الشيخ عليه الرحمة ماذا؟ يقف في وجه المشهور ويناقش المشهور فيما ذهب إليه. لا، القاعدة ما هي؟ القاعدة هي ما قرأناه مفصلا في بحث فساد البيع، في بدايات بحث البيع، في بحث فساد البيع، وحينما تعرضنا أنه إذا فسد البيع أو كان البيع فاسد هل لكل منهما المتعاقدان أن يرجع بما بذله في قبال ما بذله الآخر أم لا. طبعا هذا في سورة ماذا؟ في سورة تلف ما دفعه، وأبلى في سورة وجوده له أن يرجع الناس مسلطون على أموالهم. في سورة تلفه هل له أن يرجع؟ فيرجع بماذا؟ إن كان مثليا بالمثل، وإن كان قيميا بالقيمة كما بحثنا هناك مفصلا. فله أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ من جملة الأدلة الأساسية التي اتكأ عليها وشيد عليها الرجوع هي قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. وهذه للذي ما كانوا موجودين بذاك اليوم بالبحث، هذه قاعدة ما يضمن بصحيحه لا يضمن يضمن بفاسده، ليست آية إخوانها وليست رواية، وإنما عبرنا عنها بالتعبير المختصر الآن بحثنا أنا مستقلا عن هذه القاعدة، أنها قاعدة متصيدة متصيدة من مجموعة أدلة. لذا هناك وقع الكلام مسلم عند الفقهاء هذه القاعدة، ولكن مدركها دليلها ما هو؟ بحثنا هناك مفصلا، يعني الشيخ بحثها بحثا أو أعطاها حقها. من جملة أدلتها كانت قاعدة اليد ومار، ومن جملة أدلته وهو الدليل الذي أشرنا له سابقا نقله الشيخ عن الشيخ الطوسي وهو قاعدة الإقدام مثلا وغيرها من الأدلة. على كل حال يعني إذا هذه القاعدة ليست في الحقيقة يعني اتفاق علماء من فراغ حتى نقول هذا أشبه بالإجماع، لا. جيد، إذا هذه القاعدة تشمل ما نحن فيه أو لا تشمل؟ قل تشمل ما نحن فيه، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. خب بالنتيجة هذا العقد لو كان صحيحا، يعني لو أقدم الأصيل وأمضى سيد حسن البيع، ألا يتحقق الضمان؟ تحقق الضمان. لماذا يتحقق الضمان؟ الضمان بالمسمى، بمجرد أن يمضي ويجيز البائع يتحقق النقل والانتقال، فيضمن حينئذ البائع الثمن بالمبيع بالمثمن، كما أنه ضمن من أول المشتري المثمن بالثمن، فإذا يضمن بصحيحه. طب القاعدة ماذا تقول؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا هذا ماذا؟ هذا فاسد، لأنه يشترط في تماميته طيب نفس الأصيل، وطيب نفس الأصيل لم تتحقق حينما أراد، فكان هذا البيع فاسدا. فإذا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فمقتضاه يشمله المورد. وعليه نقول بالضمان، لماذا تقول بعدم الضمان؟ ولا بد حينئذ يكون الحق للمشتري في أن يرجع على من؟ أن يرجع على البائع الفضولي ببدل الثمن من مثل أو قيمة. كل هذا إذا القاعدة تشمل. يقول إلا أن تفسر القاعدة بتفسير يمسخها، إن صح التعبير هذا التفسير، يضيق من دائرتها جدا، وهو أحد الاحتمالات الذي ذكرناه هناك أيضا، أن يكون المراد من العقد هنا هو عقد واحد وله حالتان صورتان، طارة يفرض صحيح وأخرى يفرض باطل، وهو ما يعبر عنه بالبيع. إذن ما يضمن، كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، أي كل عقد مراد من كل هنا شخصي العقد لا كلي العقد أو المعاملة. فحينئذ يفرض أن عقد هو عقد، هذا العقد له حالتان، ما بيصير العقد وحده هو بما هو عقد، هم صحيح وهم فاسد، إما صحيح وإما فاسد. يقول إذا فسرنا القاعدة بأن العقد هذا المعني له حالتان، حالة إن كان مستجمع للشرائط صحيح، وحالة إن لم يكن مستجمع للشرائط فاسد، إذا فسرنا القاعدة بهذا النحو لا تشمل المورد. واضح؟ قال ولكن أبطلنا هذا الكلام فيما تقدم وقلنا مقتضى عمومية القاعدة والكلية الموجودة أنها كقدر متيقن تتحدث عن العقود التي لها ماذا؟ قسم من العقود صحيحة وقسم من العقود فاسدة. فالقسم الصحيح يضمن بالمسمى والقسم الفاسد يضمن بالمثل أو بماذا؟ أو بالبدال. فعليه تكون القاعدة شاملة لما نحن فيه. لذلك قال هذا ولكن إطلاق قولهم إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه. الذي يهمنا فيما نحن فيه ما هو الذي نحن فيه؟ يعني في المعاملة الفضولية التي رد الأصيل البيع ووجد المشتري الثمن قد تصرف به البائع فيضمن البائع للمشتري الثمن وشبه هذه هذا العقد. لماذا؟ قال نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان كما بينا بالمسمى بعد إمضاء الأصيل، ففاسده كذلك يقتضي الضمان ولكن بالمثل أو القيمة، إلا أن يفسر بما أبطلناه سابقا. يفسر ماذا؟ إطلاق القاعدة. إلا أن يفسر إطلاق القاعدة بما أبطلناه سابقا، أي حين الحديث مفصلا عن القاعدة في صورة الاستدلال بها على الضمان في البيع الفاسد. من ماذا فسرت؟ من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده، ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة إذا فرض صحيحا لا يكون فيه ماذا؟ ضمان بلا شك ولا ريب، لا يكون فيها ضمان. فكذلك مع الحكم بالفساد، لكنك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية، فإن معناه أي معنى القاعدة أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه. فيختص مورد القاعدة بما إذا كان للعقد فردان فعليان، لا الفرد الواحد المفروض طارة صحيحا وأخرى فاسدا. وبناء عليه القاعدة تشمل المورد. نعم، يقول يمكن أن يدغدغ بالقاعدة من شكل آخر، أن يدغدغ بشمول القاعدة لما نحن فيه بشكل آخر، أي أن تفسر القاعدة لا بمعنى العقد وإنما بالمعاوضات بشكل مطلق. لا كل عقد أي عقد بيع، يعني في الحقيقة كل معاوضة سواء كان عقد متعارف كالبيع والصلح والإجارة وما شاكل أو كانت معاوضة غير متعارفة. فلذا قال نعم يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية المتقدمة خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصلح والإجارة، بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد. فيقال إنما نحن فيه يعني فيما نحن فيه في المعاملة الفضولية التي رد الأصيل فيها وتصرف البائع الفضولي بالثمن، وكان التصليط من قبل المشتري للفضولي تصليطا على ماله في قبال مال الآخر، فيكون تصليطا ماذا؟ مجانيا. والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، هذا في الحقيقة إذن تمليك بلا عوض من مال الآخر. يعني فيما نحن فيه بلا شك تمليك للثمن من قبل المشتري للبائع بلا عوض من ماله وإنما من مال الآخر، فهذا تصليط مجاني. خب إذا كان بيعا بلا ثمن بعد واضح تمليك للمثمن بلا ثمن، إذا كان إجارة بلا إجرة أيضا تمليك للمنفعة من دون أجرة. قال بلا عوض من مال الآخر. والفرض الصحيح من هذه المعاملة، ما هو الفرض الصحيح؟ الهبة غير المعوضة. ما هو الفرض الصحيح في هذه المعاملة السيد؟ الهبة غير المعوضة. الهبة غير المعوضة يضمن الموهوب له للواهب شيء، يضمن مسمى، لأن الهبة غير معوضة إذا ليس فيها ضمان مسمى وهي صحيحة. طيب ففاسدها ماذا؟ ففاسدها ليس فيه ضمان كذا. لا، تمسكا بالقاعدة، مفهوم القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مفهوم ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فهذا بصحيحه لا يضمن، إذن لا يضمن بفاسده. قال إذن بل تمليك عوض من مال الآخر والفرض الصحيح من هذه المعاملة وهي الهبة غير المعوضة لا ضمان فيها بالمسمى ففاسدها كذلك. وبالجملة يقول إذن هذا يحتمل أن نفسر القاعدة بهذا المعنى الواسع، ولكن هذا احتمال ليس على نحو هنا الجازب والبات، وهذا محاولة يعني أن توجيه لكلام المشهور أن القاعدة لا تشمل ما نحن فيه، ولكن سيأتي أنه على مستوى التطبيق لا يبقى هذا الاحتمال واضح ضعفه. وبالجملة خلاصة الأمر يقول إذا أنصفنا المشهور فيما ذهب إليه من عدم الضمان ورجوع المشتري هنا على البائع، في الحقيقة المسألة لا تخلو من غموض، يعني ليست بذاك المعنى الواضح الصريح الذي يقطع الفقيه فيها بأنه ليس للمشتري أن يرجع بعد هذه المعطيات. لذا قال وبالجملة فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض، يعني والقول بعدم الضمان وبعدم صحة رجوع المشتري على البائع الفضولي في الثمن الذي تلف بيده. لما ولذلك الدليل على أنه لا يخلو من غموض نجد أنه ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن. بعتك بلا ثمن، قال ما لم أجد أحد منهم صرح بأنه ماذا لا ضمان هنا، مع أنه المفروض تصليت شنو؟ تصليت مجان، مفروض إذا كان صحيح كالهبة غير المعوضة، فاسد فإذا كان الهبة المعوضة لا ضمان بها ففاسدها ماذا؟ لا ضمان به. يقول مع أنهم لم يصرحوا بأنه هنا لا يضمن، وهذا إذا كان يضمن ما هذه كتلك، يعني هذا المورد كما فيما نحن فيه، فكيف هناك شيء مشايخنا تقولون بعدم الضمان في الفضول وهنا لا تقطعون بماذا؟ بعدم الضمان، مع أن المسألتين من واد واحد. لذا قالوا لذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن مع اتفاقهم عليه هنا، يعني مع اتفاقهم على أن هنا في الفضولية إذا وجد المشتري الثمن قد تلف بيد الفضول بعد رد الأصيل ليس له أن يرجع، ولم يضمنوا من البائع الفضولي مع اتفاقهم عليه هنا، بل أكثر وصرح بعضهم مجموعة من الأعلام المتأخرين المحقق والعلامة وغير هؤلاء، أخي الرشوة والمرتش، الرشوة من يرشي مرتشد بالآخرة هي في حقيقة الأمر يقدم شيء في قبال شيء، يعني هذا اللي يقدم رشوة هكذا التعبير اللبنانيين على خاطر سواد عيونه، يعني لا يريد منه ماذا شيء، ولا معنى رشوة سواء قضية كانت هي طبعا القدر المتيقن والبارز فيها في موضوع القضاء بس بناء على تعديها إلى غير القضاء. فمن يرشي على أساس أن يحكم لصالحه فهذا في قبال شيء صحيح. فإذا المعاملة ماذا؟ المعاملة باطلة حرام تكليفا وباطلة وضعا، والمفروض أن القاضي أو المرتشي لا يملك الرشوة. فهل للمرتشي للراشي أن يرجع بالرشوة؟ إذا هذا المرتشي أخذ الرشوة ما التزم بالاتفاق مثلا، ما قدم له شيء وأتلفه، ما الذي أتلفه؟ الراشي المرتشي أتلف الرشوة، أكلها طعام أكله غيره. قالوا بل له أن يرجع، له أن يرجع. طب يقول الشيخ ما الفرق بين هذا وما نحن فيه؟ أليس هذا من المرتشي سلط الراشي المرتشي على ماله من دون في ماذا سلطه عليه مجانا، لأنه لا يستحق الشيء الذي يريده وهذا حرام. فإذا هذا تسليط مجاني يعلم بفساده، مع ذلك ماذا قال هذا البعض؟ قال له أن يرجع بالرشوة. طب إذا كان له أن يرجع بالرشوة مع تلفها، فما الفرق حينئذ له أن يرجع؟ حينئذ نحن في البيع الفضولي بالمن بالمشتري أن يرجع على البائع في الثمن. لماذا هنا تحكمون بالرجوع وهناك لا تحكمون بالرجوع؟ هذا المورد الثاني. لذا قال نعم بل وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة، يعني المرتشي يضمن للراشي ماذا؟ الرشوة مع تلفها التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه. هنا تقولون بالضمان وهناك لا تقولون بالضمان. نعم ذكر الشهيد رحمه الله الأول وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة، تقدم أنه إذا كانت إجارة بلا أجرة صرح بعدم الضمان، ولكن الشيء هذا يوافق فتوانا وفتواه المتقدم. نعم فبناء عليه صار، ولكن هذا هو. ثم أيضا يدل يقول يؤيد ما ذكرنا وهو أنه له الرجوع، له الرجوع. ورد ما عندنا مجموعة نصوص في باب المكاسب المحرمة، سيد حسن في باب المكاسب المحرمة حينما تعرضت الشريعة للاستقراء أن التي يحرم التكسب بها لانتفاء ماليتها مثلا، منها ماذا؟ ثمن الكلب سحت، ثمن الخمر سحت، ثمن أجرة المغنية سحت، فلان فلان مجموعة أمور كلها عبرت عنها ماذا؟ عبرت عنها بسحت، سحت إلى آخر المطلب. يقول إذا عبرت عنها بسحت سحت، والسحت يعني ماذا؟ يعني من قبض ذلك المال في قبال هذه الأمور في الحقيقة سحت لم يمتلكه. يعني هذا معناه شنو؟ معناه الذي دفع المال في قبال هذه الأشياء هذا المال ماله، له أن يرجع فيه. واضح؟ له أن يرجع فيه. وهذا يؤكد أنه ماذا؟ أنه في الحقيقة يعني في صورة فساد المعاملة، ومع علمه المشتري لهذه الأمور بفسادها مع ذلك عبرت الروايات أنه سحت، أي أنه الذي قبضه ليس له أن يأكله وليس ماله، يعني إذن هو ضامن له عليه أن يعيده لمن؟ لصاحبه، مع أنه سلطه عليه. لذا قال ويؤيد، طبعا هذا مدلل قلنا تأييده لأنه فيه كلام أن هنا السحت حرمة تكليفية أو حرمة وضعية كقدر متيقن. قال ويؤيد ما ذكرنا ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر أو الخنزير سحتا، وإن أمكن الذب عنه، الذب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم، فلا ينافي عدم الضمان. مع أن التلف كأصل السحت. ثم إن مقتضى هذا مطلب جديد، انتهينا إلى هنا. فإذا إلى هنا ماذا الشيخ ماذا صنع؟ يعني تهدم ما ذهب إليه المشهور، وبناء عليه ذهب إلى أنه للقول بجواز رجوع المشتري بالثمن مجال واسع، بل حتى عند المشهور هذه المسألة في الحقيقة غير واضحة، لهذا التنافي بين الموقفين مع التشابه المطلق من جميع الجهات. أنهى الكلام كله. الآن ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يختم الأمر، ما بقي عندنا شيء في هذا. الآن عندنا شيء جديد، أن هذا الذي ذكرناه فيما تقدم هل يشمل الصورة الفلانية والصورة الفلانية أو لا يشمل، هذا ما يأتي. والحمد لله رب العالمين. أسألكم الله.